على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقع إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء، ومدرارا حال من السماء، أي حال كونه مدرارا يدور عليهم، كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، الأنهار يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر. وسواء هذا أو هذا، لا شك أن الأرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. نعم. فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم أتلفناهم بذنوبهم، الباء هنا للسببية أي بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين. وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاع؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة. وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل. ومن فوائده الاستدلال بالأعلى على الأدنى، وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارا وجعلناها تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل، بقوله مكناهم في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله أهلكناهم بذنوبهم. ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب الهلاك، ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟ نعم الثاني ولا نعم كلاهما، يعني يشمل هذا وهذا. ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل توليهم من أسباب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث يهلك أقواما وينشئ آخرين، لأن الأمر أمره عز وجل، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء. ثم قال تعالى مبين عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. لو هنا شرطية بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط، أين فعل الشرط؟ نزلنا، وجواب الشرط لقال الذين كفروا. ولو نزلنا عليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس، فلمسوه بأيديهم يعني لم يتخيلوه من بعد، بل هو بين أيديهم يلمسونه نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول لمسوه بأيديهم، إذا قال قائل وهل هناك لمس بغير اليد؟ فالجواب إن شئت فقل نعم، لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل أجزاء جلده، وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد، لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد، كقوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيش بجناحه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحه. نعم، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا، هذا الجواب، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا إظهار في موضع الإغمار، إظهار في موضع الإغمار، أين هو؟ لقال الذين كفروا، ولم يقل لقالوا، إشارة إلى نعم إلى شيئين. الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بالكفر. الثاني أن من قال مثل قولهم فهو كافر، ففيه فائدتان، فائدة متعدية وفائدة لازمة. الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر، والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هنا نافية بدليل قوله إلا، وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي. إن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وتأتي مخففة من الثقيلة كقوله إن هذان لساحران، لأن أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، والتقدير ما أنتم ذهب، لكنها جاء بها الزيادة زائدة. وهذا ليس بغريب، هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة، خلافا لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها. نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي من معنى متعدد، هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة مواردها. ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس، إلا سحر مبين. السحر كل شيء خفي يسمى سحر، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفيا، الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلي الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان اسمان للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك دائما قصدي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إنه يتكلم الجني ويقول إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور، لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض. وقوله مبين بمعنى بين ظاهر، وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد، تقول بان الصبح وأبان الصبح، أبان رباعي وبان ثلاثي. بان يقال بين، وأبان يقال مبين، على أن أبان تأتي متعدية لا بمعنى بان، مثل أن تقول أبان الحق، أبان الأمر لي، بمعنى أظهره. نرجع إلى هذه الآية. في هذه الآية بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر، مو صحيح. وجه هذا الاستنتاج، مع أنه قد لا يكون من اللائق أن يقول استنتاج، وجه ذكر الله ذلك عنهم لأنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ومع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا، كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس فهو أبين وأظهر، وإلا يمكن يكتب على غير القرطاس، في إيش؟ في اللوح من خشب، في اللوح من عظام، في اللوح من أحجار، في اللوح من جريد النخل، كما كان في أول الأمر. لكن القرطاس أثبت وألين وأسهل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه في قرطاس ويلمسونه ثم ينكرون. ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. وهنا انتبه، تقف على فتول عنه ولا تصل، لأنك لو وصلت فسد المعنى. صار المعنى فتول عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه واحدة. وفي الآية التي بعدها: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. قف، ما تصل، لأنك لو وصلت وقالوا مجنون والزجر، صار قوله والزجر من قولهم وليس كذلك، لكن والزجر معطوف على قالوا، أي قالوا مجنون وازدجروا. ومثل هذه الأشياء في الواقع أخوانا يجب الإنسان ينتبه لها، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقول. نحن نحاول أن يكون الكلام على نسق واحد، لكن في القرآن سبحان الله، وهو من إعجازه، أنك ترى أحيانا كلمة ليس بينها وبين أخرى صلة، من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر. وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس، تجد يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف. ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كان يقوم بنا في رمضان تراويح والقيام، ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا. وكنا بالأول نقرأها، نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى، حتى إن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تقف على فويل للمصلين؟ تقف، لأن الله جعلها موقفا. فإذا قلت سبحان الله، إذا قلت فويل للمصلين، كيف؟ نعم، قال الشاعر الملحد: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. نقول نعم قاله ولكنه ملحد. ما قرأ آخر آية الآية الثانية: الوقف على فول المصلين فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس، لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل المصلين وقف، تجد إيش؟ يشوش، كيف فول المصلين؟ ثم تأتيه الذين هم عن صلاتهم سهون، فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابس. وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات إذا أمكن، تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة، لقوله لقال الذين كفروا، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، يعني في آيات متعددة، مثل قول الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش عدو للكافرين، ما قال عدو الله، مع أن الآية من عدو الكافرين فيها مناسبة ثالثة وهي مراعاة فواصل الآيات. فانظر كيف كان في الإظهار في موضع الإضمار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق إلى باطل، الحق أنه قرآن من عند الله، وهم يصرفونه إلى السحر، يصرفونه إلى السحر. هذا السحر الذي قالوه هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم؟ الظاهر أنه يشمل أمرين، يقول هذا مو حقيقة يا محمد سحرتنا، أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم. وأيا كان فالجاحد والعياذ بالله يتشبث في كل شيء. نعم نعم، إيه تقف، وقالوا سمعنا وأطعنا، ها يختلف، لو قلت سمعنا وأطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا غفران الله، وليس كذلك. نعم،
في أثناء القراءة التي
بسرعة جدا، أو في أثناء
التسمية، هل
يراعي
الإنسان هذه
الوقوف؟
إيش؟ في
أثناء
التسمية بسرعة أو قراءة الحفظ بسرعة
بغير
تأمل وتدبر، هل
يعني؟ إيه نعم نعم، ينبغي أن يراعي هذا، ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا.
في المصحف يجب يكتبون في بعضها على رأس الآيات، لا على آخر الآية، لأن موضع يعني وقت ما،
لا هذا من النسخ، ما هم مأثور. نعم إيش إيه قاس أخبره. نعم هذا يسمى عند أهل العلم نقض السحر بالسحر، يسمى نقض السحر بالسحر. ونقض السحر بالسحر ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أنه عن سعيد بن مسيب، نقل عن سعيد بن مسيب أنه لا بأس به، وقال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، ولعله أخذه من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا، لأنه يخشى أولا من دجل السحرة، وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحد لآخر اسحر فلانا وأنا انقل. نعم، ويأكلهم مع الناس الضار. ثالثا أنه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة. ويقولون على طاري يعني
سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر.
قف، لولا أنزل عليه ملك.
وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
قال الله تبارك وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس لقوله في قرطاس وقوله لمسوه، لأن هذا تأكيد لشيء محسوس ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا، لكنه أظهر في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر. إيش الوصف الظاهر معنا؟ الذين كفروا. مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون. الفائدة الثانية القياس، بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر، لأنه لو قال لقالوا ما استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص. فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كل ما ماثله أو كل ما اتصف بهذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للسحر تأثيرا، وهل التأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيل على الحواس؟ الجواب الثاني، وإلا فإنه لا يقلب الحقائق. فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حياته، ولكن خيل للرائين أنها حياته، وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر. فيقال أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن، لأن التخيل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض ينتج من السحر، لأن السحر أيضا أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا أنزل عليه ملك أي هل أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له. وهذا الاقتراح اقتراح تعنت، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة، ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم انشقاق القمر، انشق القمر نصفين وشاهدوه، وهذا تغيير في الأفلاك، فهي من أكبر الآيات. لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاب. لولا أنزل عليه ملك، والملك واحد الملائكة، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم، لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال. ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة، بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، هكذا قال أهل العلم. أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب. وقول لقضي الأمر أي لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم. ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبة والعياذ بالله. ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو فرض أننا جعلناه ملكا فلا بد أن نجعله إيش بشرا، لأنه لا يتلائم الملك مع البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لكن ليس في الأرض إلا بشر، ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة لأن ذلك لا يناسب. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وحينئذ يبقى الإشكال. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم. نستفيد من هذه الآية فوائد، منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة لكنهم متعنتون. ومنها أنهم يؤمنون بالملائكة يعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لولا أنزل عليه ملك. ومنها أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء هي مقرهم ومسكنهم. الدليل لولا أنزل عليه ملك. ومنها يعني من فوائد هذه الآية أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعدا للبشر، لأنهم هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح الآيات بقوله ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر. ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. ومن فوائد الآية الثانية أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكية ولجعله إيش رجلا. لماذا؟ من أجل التناسب، تناسب الرسل والمرسل إليهم. ومنها حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم، وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم. ويدل لذلك قول قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك، مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة. ويدل العكس هذا قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يكونون عمادا لي. ومن فوائد الآية الكريمة حسن المحاجة في القرآن الكريم، وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا، أي لم يكن ملكا. لماذا؟ لعدم المناسبة بين الرسول ومرسل إليه. فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه بقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبل. اللام هنا موطئة للقسم ومؤكدة له، وقد التحقيق، وهذا يرد في القرآن كثيرا. وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. استهزئ أي سخر، بدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه، سخروا به وقالوا أهذا رجل أهذا الذي يذكر آلهتكم إلا ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقوله برسل نكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم بل برسل. واعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا فإنها تكون للعموم، مثل قول الله تبارك وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. فهنا نفس نكرة في السياق الإثبات لكنها للعموم، إذ معنى الآية علمت كل نفس برسل من قبلك أي في الزمن. فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون. وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه، وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخر، فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب، فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب. ثانيا، إذا كان الإنسان جاز عمله نفس العمل فهذا يعني أن الجزاء والعقوبة بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: وسيروا في الأرض. في الآية الكريمة فوائد، منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات. فإذا قال قائل: أليس خبر الله تعالى صدقا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أم لا؟ فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي، واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس، لكن القرآن بلسان عربي مبين. هذه واحدة. ثانيا، تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته، وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها، واضح؟ ثالثا، أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر، ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة من المؤكدات الكثيرة لرد إنكار المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة، جزاء المكذبين للرسول بأي شيء بأنواع متعددة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرشين عظيم، كأنهم يقولون محمد لا يستحق هذا، وكما في قولهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم، والاستفهام هنا للتحقيق، يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء، ليس بشيء وليس له قيمة. ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به. وجهه أن ذكر هذا عن استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر، أليس كذلك؟ وهذا واضح، فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر، لكن في القيامة لا ينفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين تؤخذ؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئون به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ نعم، الواقع ليس بواضح، لأن برسل من قبلك هذا تسلية الإنسان بما مضى، ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ليس بيدنا على هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب بالأول على كفر، فكل من سخر بالرسل أو استهزأ بهم فهو كافر لا أشكال في هذا، ولكن هل تقبل توبته؟ الجواب نعم تقبل، تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ودليل عقلي أن سب النبي إنما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته، والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع، وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق. فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ارتفع عنه وصف الردة وصار مسلما وارتفع عنه قتل. لكن إذا سب الرسول، إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه القتل أو لا؟ نعم في خلاف، فمن العلماء من قال إنها تقبل توبته، وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا وإنما السب منصب إيش على النبوة والرسالة، والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا، وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك، فعلى رسالته نقول إيش تقبل التوبة، وأما على شخصه فلا بد أن نثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثاق ونقتله، فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب. إذن ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبة ويقتل؟ الفائدة أنه يقتل مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث أقاربه المسلمون ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم. فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟ فجواب بلى، لأن الحق له، فإذا عفى عنه فله الحق. هذا من جهة، من جهة أخرى ترغيبا له في التوبة، ترغيبا له في التوبة رفع عنه القتل. ثالثا أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد موته فكل هذه العلل منتفية، فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون، وأن العقوبة بقدر العمل، ولذلك عبر به عنها، وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل. أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيروا في الأرض في بمعنى على، وإنما أتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنما يسيرون في أجواف الأرض، سيروا في الأرض. وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا، فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم، وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة، أو بأقدامكم، سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم، لأجل الاعتبار. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بأعينكم أو ببصائركم، يعني بأبصاركم أو بصائركم. إذا كنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر، وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر، وينبني على ما سبق. كيف كان عاقبة المكذبين؟ كيف هذه خبر كان مقدم، ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة، وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم. ولهذا إذا قلت أين زيد تعين أن تكون أين خبرا مقدما، ولا يجوز أن تقول زيد أين. فكيف في محل نصب خبر كان مقدم، وعاقبة اسمها مؤخر، مؤخر باعتبار تقديم الخبر، وإلا هو في مكانه. كيف كان عاقبة المكذبين؟ فماذا كانت؟ كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله، دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار، لقول السير في الأرض. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر؟ من القرآن وصحيح السنة. طيب، لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح. وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار، وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا، وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابه. إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر، وإن كان بمن أثابهم فالإنسان يرغب. وفي هذه الآية أي الاعتبارين؟ بمن انتقم الله منهم. ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر، الآثار تدل على المؤثر، وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني على السير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب لا والله، تدل على السميع البصير. فالآثار تدل على المؤثر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب، والتكذيب أحد شقي ما يحصل بالكفر، لأن الكفر يحصل بأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار، مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار، لأنه ما كذب إلا أنه يرى أنه فوق المرسل. إن قال قائل يشكل على قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه؟
من فضلك اقلب الشريط.